الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث والحديث في الصورتين الثانية والثالثة من موارد اشتراط الاستيفاء عدم الإيجار على الغير. في الصورة الثانية اشترط عدم الإيجار فقط، وفي الصورة الثالثة اشترط عدم الاستيجار للغير وعدم الاستيفاء من الغير. قلنا أنه في كلتا الصورتين بناء على أن إذا قلنا بأن الشرط يوجب حقا وسلطنة للمشروط له، فحيث أن الإيجار قد اشترط عدمه فيهما معا فتقع الإجارة الثانية باطلة لعدم حق الإيجار باعتباره منافيا لسلطنة من له الحق وهو المالك. وبناء على أنه لا يكون حق من هذا القبيل إنما يحرم تكليفا فقط إذن ويترتب على التخلف الخيار، فالإجارة صحيحة، لكن يثبت الخيار للمالك، يستطيع أن يفسخ المالك ويسترجع حينئذ، لأن الإجارة الثانية صحيحة، يسترجع أجرة المثل للمنفعة، أجرة المثل للمنفعة المنفعة التي ملكها للمستأجر الأول، لأن الإجارة الثانية صحيحة بحسبه. ثم قلنا أنه يبقى فرقان بين الصورتين، وإن ساوى بينهما السيد الماتن، والفرقان هما أنه على القول بالبطلان، بطلان الإجارة الثانية يثبت في الصورة الأولى، في الصورة الثانية يثبت البطلان فقط للإجارة الثانية، لو آجر لا يثبت حق فسخ وخيار فسخ للمالك، لأن الإجارة باطلة الإجارة الثانية، ولم يقع تخلف للشرط لأنه لم يقع الشرط، بناء على البطلان سوف لا يقع الشرط، يكون من قبيل شرط النتيجة، لا يقع الشرط خارجا، لا يقع تخلف للشرط خارجا. وحيث أنه لم يشترط فيه في الصورة الثانية لم يشترط عدم استيفاء الغير، فحتى لو استوفى ذلك الغير لا يكون فيه موجب للخيار للمالك بالنسبة للإجارة الأولى، إذ لم يقع مخالفة له، إذ الاستيفاء لم يكن مشروطا، وإنما الشرط عدم الإيجار للغير، ولم يقع الإيجار للغير، فالإجارة الأولى صحيحة والإجارة الثانية باطلة ولا خيار للمالك، بخلاف الصورة الثالثة، فإنه في الصورة الثالثة سوف يكون على تقدير استيفاء المستأجر الثاني الذي إجارته باطلة، إذا استوفى المنفعة من العين قد تخلف وخالف المستأجر الأول الشرط الثاني أيضا، وهو أن لا يستوفي الغير أو أن هو يباشر الاستيفاء، فيثبت للمالك الخيار حق الفاسخ في الإجارة الأولى، الإجارة الثانية باطلة بنفسها، هات الآن يقع الاستيفاء خارجا من قبل المستأجر الثاني، فيثبت حق الفسخ للمالك فيفسخ، وحينما يفسخ يسترجع العين حينئذ، حينما يفسخ يسترجع العين والمنفعة، لأن المنفعة بعد في ملك المستأجر الأول لأن الإجارة الثانية باطلة، فيثبت له حق الفسخ، هذا بناء على أن تكون الإجارة الثانية باطلة بالشرط، بشرط عدمها تكون باطلة، تقع باطلة، هذا هو الفرق الأول. والفرق الثاني أنه لو تلفت العين في يد المستأجر الثاني بالاستيفاء، استوفى فتلف تلف سماوي، بناء على الصورة الثانية لا يكون هناك ضمان على المستأجر، لأن الاستيفاء كان منه لم يكن مشروطا عدمه للغير. إذن فيقع الاستيفاء بحسب الحقيقة جائزا وبإذن المالك الذي هو المستأجر، ويكون التلف غير مضمون لأنه تلف في تحت يد الأمانية. وأما في الصورة الثالثة حيث أنه اشترط أيضا زائدا على عدم الإيجار، اشترط فيه أن لا يكون أن لا يستوفي الغير، لا يستوفي الغير، إذن فحينما يعطي للغير للاستيفاء سواء كانت الإجارة صحيحة أو باطلة سوف يكون في هذه الحالة التلف مضمونا على المستأجر، يضمنه لا محالة، لأن المالك لم يكن قد أذن في أن يستوفي الغير هذه المنفعة، أي في أن تقع الرقبة تحت يد الغير، فحينما يوقع الرقبة تحت يد الغير لا يكون حينئذ خارجا عن حالة الأمانة، فيكون هناك ضمان، فيضمن المستأجر الأول تلف العين في يد المستأجر الثاني في الصورة الثالثة، لأنه قد تجاوز فيه الشرط، شرط عدم استيفاء الغير. هذا هو الفرق الذي الفرقان اللذان ينبغي ذكرهما. إلا أن الأعلام بينوا فرقا آخر أو فروقا أخرى، هناك فرقان آخران أو هناك مطلبان آخران مذكوران في هاتين الصورتين من لا بأس بالتعرض إليهما. المطلب الأول ما يذكره المستمسك، أفاد في المستمسك أنه في الصورة الثالثة يوجد وجه لبطلان الإجارة الثانية، حتى إذا قلنا بأن الإجارة، حتى إذا قلنا بأن الشرط لا يوجب حقا وسلطنة للمشروط له على الفعل، يعني حتى لو اخترنا في ذلك البحث الذي أشار إليه الماتين في بحث الشروط أن المخالفة للشرط لا يكون موجبا لبطلان المعاملة التي اشترط عدمها مثلا، غايته يثبت الخيار للمجير الأول، حتى إذا قلنا بذلك حينئذ في الصورة الثانية تكون المعاملة صحيحة، الإجارة الثانية صحيحة، ويكون للمالك حق الفسخ، خيار الفسخ حينئذ. وأما في الصورة الثالثة الإجارة تقع باطلة، تقع الإجارة باطلة فيما إذا آجره. لماذا؟ يعني في الصورة الثالثة، وبهذا يثبت أن الصورة الثالثة يختلف حكمها عن الصورة الثانية، في الصورة الثانية صحة الإجارة الثانية وبطلانها منوط بذلك المبنى أن الشرط هل يوجب التمليك والحق أو لا يوجب، لكن في الصورة الثالثة حتى لو قلنا بأن الشرط لا يوجب التمليك بل غايته يوجب تخلفه الخيار، مع ذلك الإجارة الثانية باطلة. لماذا؟ لأنه في الشروط في الصورة الثالثة قد اشترط زائدا على عدم الإيجار عدم الاستيفاء، عدم استيفاء الغير وانتفاعه بالعين، حينئذ لا تقع الإجارة صحيحة، إجارة العين من الغير تقع باطلة، لا من جهة أنه لا يملك حق الإيجار أو أنه خلاف حق المشروط له وسلطنته، لأننا افترضنا أن الشرط لا يوجب مثل هذا الحق، بل لأن المنفعة التي حينئذ يراد إيجارها بالإجارة الثانية للمستأجر الثاني محرمة عليه، يكون هذا الاستيفاء حراما، لأن المالك قد اشترط أن لا يستوفى إلا من قبل المستأجر الأول، فيكون استيفاء الغير لا محالة استيفاء لمنفعة محرمة. وإن شئتم قلتم لا يكون المالك قد أذن في أن تكون العين تحت يد الغير، فإذا لم يأذن في أن تكون العين تحت يد الغير فيقع انتفاع الغير بهذا العين بهذه العين غصبا، وحراما، فإذا كان حراما فيكون إيجاره باطلا، إذ يشترط في صحة الإيجار أن تكون المنفعة محللة، وهنا أصبحت المنفعة محرمة فتبطل الإيجار. وهذا غير موجود في الصورة الثانية، لأنه في الصورة الثانية لم يمنع عن استيفاء الغير، وإنما فقد اشترط عدم الإيجار للغير، عدم تمليك الغير بعقد الإيجار. إذن فيكون تكون الصورة الثالثة الإجارة الثانية فيها باطلة، سواء قلنا في ذلك بحث الشروط أن الشرط يوجب حقا للمشروط له وسلطنة على العمل، ويسلب بالتالي يسلب سلطنة المشروط عليه، لا تكون له السلطنة، أو قلنا هناك بأن الشرط لا يوجب ذلك بل يوجب الخيار فقط، لأن هنا محذور آخر وموجب آخر للبطلان في الصورة الثالثة، مفقود هذا الموجب في الصورة الثانية، وهي أن المنفعة سوف تكون محرمة لأن المالك لم يأذن أن تكون الرقبة تحت يد الغير. فإذا لم يأذن المالك أن تكون الرقبة تحت يد الغير، فتكون حينئذ الإجارة على الانتفاع انتفاع الغير باطلة. هذا ما أفاده في المسلم، هذا الذي أفاده غير تام، وذلك أولا لأنه هذا إنما يكون له وجه مثلا وصورة فيما إذا كانت الإجارة على خصوص الحصة الخاصة من المنفعة، وهي انتفاع الغير. أما إذا آجر وملك للمستأجر الثاني، المستأجر الأول ملك للمستأجر الثاني، المنفعة المطلقة طبيعي المنفعة لا خصوص هذه الحصة، طبيعي المنفعة جامع المنفعة الأعم من أن يستوفي هو أو يستوفي غيره، جامع المنفعة لم يكن محرما، فيما لو فرض أن الغير يمكنه أن يستفيد من هذا الجامع ولو بإعطائه للمستأجر الأول لكي هو يباشر الانتفاع. لو كان متعلق الإجارة الثانية جامع المنفعة لا خصوص هذه الحصة، حينئذ لا بأس أن تكون الإجارة صحيحة، لأن هذا الجامع محلل، حرمة الفرد لا يؤدي إلى حرمة الجامع، ما دام للجامع فرد آخر ذاك الفرد الآخر يمكن لهذا أن يطبق المنفعة، يستوفي المنفعة من خلال ذاك الفرد الآخر. هذا أولا. وثانيا هذا الكلام في نفسه غير تام، حتى إذا كان متعلق الإجارة خصوص الحصة الخاصة من المنفعة الغير، وهو المنفعة التي يستوفيها الغير بنفسه، لأنه حينما يقول هذا يؤدي إلى المنفعة تكون محرمة، هنا نحن نسأل هل تكون المنفعة محرمة على الغير وهو المستأجر الثاني من باب أن هذه المنفعة ليست مملوكة للمستأجر الأول، لأن اشتراط المباشرة يجعل متعلق الإجارة والملك للمستأجر الأول خصوص المنفعة الخاصة به باستيفائه، إذا كان من هذا الباب فلا يملك المستأجر الأول، لا يملك إلا الحصة الخاصة من المنفعة وهي التي هو يستوفيها، للحصة التي يريد المستأجر الثاني يستوفيها، إذا كان من هذا الباب فهذا معناه إرجاع الاشتراط اشتراط المباشرة إلى التقييد، وهو خلف الفرد، رجوع للصورة الأولى، معناه جعلنا هذا الشرط شرط أن لا يستوفي غيره قيدا في متعلق الإجارة، وهو خلف المفروض، المفروض أن مورد الإجارة ومتعلق الإجارة المنفعة المطلقة، يعني مطلق المنافع لا خصوص الحصة المباشرة له، وإنما المباشرة الاستيفاء بالمباشرة جعل شرطا في ضمن العقد لا جعل قيدا في متعلق العقد. إذن فهذه المنفعة وهو التي يستوفيها الثاني المستأجر الثاني، هذه المنفعة أيضا مملوكة للمستأجر الأول لأنها في تحت الإجارة متعلق الإجارة. وقالت الآن هذه المنفعة الثانية هناك شرط عليه، أن لا يعطيه للغير، لا يسلمه للغير. فمن ناحية أنه غير مملوك له لا يمكن إثبات البطلان والحرمة، وإن كان المقصود أنه تكون الحرمة هنا في الانتفاع، انتفاع المستأجر الثاني من جهة مخالفة الشرع وعدم إذن المالك، لأن المالك اشترط أن لا يعطي الرقبة للغير، إذن فحينما يعطيها للغير انتفاع الغير يكون حراما، وهذا جوابه أن المنفعة لا تكون محرمة بعدم إذن الغير، لأن الغير لا يملك المنفعة، المالك لأن المالك لا ينفع لا يملك المنفعة بحسب الفرض. هذه المنفعة الحصة الثانية من المنفعة، وهي المنفعة التي يستوفيها المستأجر الثاني، خرجت عن ملك المالك، فليست منفعة محرمة على المستأجر الثاني إلا إذا لم يجز المالك لها، والمالك لها المستأجر الأول لا المالك. فإذن المالك وعدم إذنه في الرقبة لا يجعل هذه المنفعة محرمة. نعم، إذن المالك وعدم إذن المالك يجعل الرقبة مضمونة، كما قلنا في الفرق الثاني من الفرقين الذين أشرنا إليهما. الرقبة ملك للمالك لا الانتفاع والمنفعة، المنفعة ملك للمستأجر الأول الذي بنفسه أعطاها للمستأجر الثاني وأذن أجرها على المستأجر الثاني. إذن فالمنفعة الخاصة التي يأخذها المستأجر الثاني دائما تبقى منفعة محللة لا محرمة، لأنها ليست ملكا للمالك، حتى لو لم يكن المالك قد أذن أن تبقى الرقبة بيد الغير، لأن المالك ليس له حق في المنفعة، حق في الرقبة فقط. فمقتضى صناعة ما تقدم أنه هنا أيضا حينما لا يأذن في الرقبة من حيث وضع اليد على الرقبة والضمان الذي ينشأ من تلف الرقبة، المالك ليس راضيا، فيكون الضمان ثابتا في حقه. أما المنفعة والانتفاع لم تكن له لكي يكون انتفاع هذا الإنسان حراما، فانتفاعه حلال، انتفاع المستأجر الثاني حلال، لأن هذه المنفعة منفعة مملوكة للمستأجر الأول بحسب الفرض، والمستأجر الأول هو المالك لها، وقد أذن بل آجر أعطى أخذ بإزاء أيضا مالا. إذن عدم إذن المالك في الرقبة غاية ما يؤدي إلى أن يكون هناك ضمان فيما إذا تلفت الرقبة، لأن حق المالك في الرقبة فقط لا في الانتفاع، حق المالك في الرقبة فقط لا في الانتفاع. ففائدة عدم إذنه الضمان أن كل ضرر ينشأ على الرقبة حين لا تكون مأذونة، لا يكون مأذونا، حتى لو كان بالتلف السماوي لا بالإتلاف، لا يكون فيه إذن من المالك فيكون ضامنا. فلا بد من القول بالضمان، لا حرمة الانتفاع، لأن الانتفاع كان المنفعة كانت ملكا للمستأجر الأول، فتكون المنفعة مملوكة للمستأجر الأول، ويكون حينئذ الإجارة بالإجارة الثانية تنتقل إلى الثاني حتى الحصة الخاصة من الانتفاع. إذن فالفرق ما أشرنا إليه من أنه سوف يكون ضمان لو تلفت الرقبة، لا أن الإجارة الثانية تبطل من باب أن المنفعة أصبحت منفعة محرمة في الصورة الثالثة التي اشترط فيها عدم استيفاء الغير. فهذا البيان غير تام، هذا بيان المستمسك. يوجد بيان آخر، مطلب آخر أو تفصيل آخر بين الصورتين في الحكم بالبطلان، ببطلان الصورة الثالثة دون الصورة الثانية، حتى لو قيل بأن الشرط بطلان الإجارة الثانية، طبعا حتى لو قيل بأن الشرط لا يوجب حقا للمشروط له على المشروط عليه وسلطنة على الفعل المسابقة مع سلب سلطنة المالك على الفعل المشروط عليه على الفعل، حتى لو قلنا بأن مخالفة الشرط يوجب الخيار فقط، مع ذلك يراد إثبات صحة في الصورة الثانية، صحة الإجارة الثانية في الصورة الثانية وبطلانها في الصورة الثالثة. وجه هذا المطلب هذا الذي تقدم عن سيد المستمسك، أن الصورة الثالثة يكون فيه البطلان على كل حال من جهة أن المنفعة تكون محرمة، الإجارة الثانية في الصورة الثالثة تكون باطلة على كل حال لأن المنفعة محرمة. في هذا المطلب الآخر الذي ذكره بعض الأعلام هناك وجه آخر يذكره لإثبات البطلان بطلان الإجارة الثانية في السورة الثالثة دون السورة الأولى دون السورة الثانية. وجه البطلان هنا مبني على مبنى يذكره كثيرا وهو أنه هنا الإجارة الثانية في السورة الثالثة لا يمكن الأمر بالوفاء بها مع الأمر بالوفاء بالشرط الآخر المختص بالسورة الثالثة. قلنا السورة الثالثة تزداد على السورة الثانية في أن فيها شرطا زائدا زائدا على شرط عدم الإيجار من الغير أن لا يستوفي أيضا الغير المنفعة أن يباشر هو الاستيفاء بنفسه لا بغيره. هذا الشرط لم يكن موجودا في السورة الثانية لكنه موجود في السورة الثالثة. فإذا كان موجودا في السورة الثالثة حينئذ حينما يؤاجر بناء على صحة الإيجار الثاني من ناحية الشرط لأن الشرط لا يجب البطلان أوفوا بالعقود يريد أن يشمل الإيجار الثانية شمول أوفوا بالعقود للإيجار الثانية مع شمول المؤمنون عند شروطهم بل أوفوا بالعقود أيضا للشرط الثاني الموجود في السورة الثالثة يقع بينهما تنافي. إذن المستأجر الأول لا يمكنه هم يفي بذاك الشرط وهم يفي بالإجارة. إذا أراد أن يفي بالإجارة لابد أن يسلم العين والرقبة للمستأجر الثاني وإذا أراد أن يفي بالشرط شرط أن لا يستوفي غيره يجب أن لا يسلمه يسلم ولا يسلم هذا متناقض لا متضاد. امتثال الشرط مع امتثال الأمر بالوفاء بلحاظ الإجارة الثانية لا يمكن أن يجتمعا فيقع بينهما التنافي والتضاد يكون من الأمر بالضدين. فالأمر بالوفاء بالإجارة الثانية هنا مع الأمر على المستأجر الأول مع الأمر بالوفاء بالشرط عليه أمر بالضدين لا يمكن أن يجتمعا هم يفي بهذا هم يفي بذاك أمر بالمتناقضين أو بالضدين وهو محاله. وحينئذ هنا لا بد إما أن يبطل الأمر بالوفاء وهو مسابق مع بطلان الإجارة الثانية أو يثبت الأمر بالوفاء بنحو مشروط. لو عصى الأمر بوفاء الشرط بنحو الترتب بناء على إمكان الترتب يقال هنا هم نثبت الصحة والأمر بالوفاء بالإجارة بنحو الترتب لو عصيت الأمر بالوفاء بالشرط ففي بالإجارة. هذا تقدم منه أن الأمر الترتبي وإن كان معقولا في باب التكاليف إلا هنا إلا أنه في باب الأمر بالوفاء غير صحيحين غير عرفيين لأن ظاهر لأن الأمر بالوفاء بالعقود إمضاء وتنفيذ لنفس ما أنشأه المنشئ العاقد والعاقد لم ينشئ معلقا ومرتبا على تقدير أنشأ مطلقا. فإما هذا الإنشاء المطلق ينفذ فينفذ مطلقا أو لا ينفذ فلا ينفذ مطلقا. أما ينفذ معلقا هذا مطلب التنفيذ التعليقي هذا خلافه كون الأمر بالوفاء إمضاء وإنفاذا لنفس ما أنشأه العاقد والعاقد لم ينشئ معلقا وإنما أنشأ مطلقا. إذن فالترتب في الأمثال المقام لا يفيد ومن هنا في تمام هذه الموارد التي يكون فيه الأمر بالوفاء بالعاقد مزاحما مع أمر بالوفاء بشرط آخر عقد آخر قبل هذا العاقد هنا يحكم ببطلان الثاني لا بصحته على تقدير عصيان الأول بنحو الترتب وبنحو الصحة المشروطة. الصحة المشروطة لا يمكن استفادتها من أدلة الأمر بالوفاء إذن فلا محالة الصحة المطلقة ممتنعة أو الأمر بالوفاء المطلق ممتنع. الصحة المشروطة خلاف العالم الإثبات لا يمكن استفادته من أدلة الأمر بالوفاء إذن فيبطل لا محالة تبطل الإجارة الثانية لأن الأمر بالشرط ثابت لأن الشرط سابق على الإجارة الشرط في ضمن الإجارة الأولى فذاك حينما تحقق كان صحيحا لم يكن فيه مانعون فدليل صحته يرفع حينئذ موضوع دليل صحة الثاني لأن الثاني لا يمكن أن يكون صحيحا مطلقا للتنافي مشروطا لعدم مساعدة عالم الإثبات إذن فتبطل الإجارة. ومن هنا قال تكون الصورة الثالثة ملحقة حكما، إن لم نقل أنها ملحقة موضوعا بأن نرجع الاشتراط إلى التقييد في موضوع الإجارة، لا أقل من أنه ملحقة حكما بالصورة الأولى وهي بطلان الإجارة الثانية، بخلاف الصورة الثانية التي تكون الإجارة الثانية فيها صحيحة، إذ ليس فيها في الأمر بالوفاء بها منافات مع شيء من الأمور. نعم، الأمر بالوفاء فيها مناف مع الحكم التكليفي بحرمة الإيجار، أن لا يوجر، بوجوب أن لا يوجر امتثالا للشرط، إلا أن هذا وجوب أن لا يوجر، الحرمة لا توجب النهي عن نفس العقد، لا يوجب بطلان العقد. قرأنا في بحث الأصول أن النواهي عن المعاملات لا يوجب بطلانها، فهناك لا يوجد محذورون، بينما هنا يوجد محذور بلحاظ الأمر بالوفاء. لا يمكن أن يكون الأمر بالوفاء تاما ويكون الأمر بالوفاء بالشرط السابق تاما. هذا المطلب الذي يذكره هذا العلامة. هذا المطلب أيضا غير قابل للقبول، أولا باعتبار أن هذا إنما يختص لو كانت الإجارة الثانية متعلق، وهذا الإشكال الأول على مطلب المستمسك يرد هنا أيضا، لو كان متعلق الإجارة الثانية الانتفاع، انتفاع المستأجر الثاني بنفسه بالخصوص، حينئذ هذا هو الذي يكون ضدا للوفاء بالشرط، لأن الشرط أن لا ينتفع الغير بل هو ينتفع، ينتفع الغير ولا ينتفع الغير متضادان أو متناقضان، لا يمكن أن يجبا معا، يؤمر بالوفاء بهما معا. أما إذا كان متعلق الإجارة عبارة عن جامع المنفعة الأعم من أن هو يستوفيه أو يعطيه لهذا المستأجر الأول يستوفيه، جامع المنفعة يملكه للمستأجر الثاني، سواء أن يكون هو يستوفيه أو هذا يستوفيه، هذا الجامع الوفاء به، الأمر بالوفاء به قابل للاجتماع مع الوفاء بالشار، يعطيه هذا الجامع. وقت الأمر ذاك الإنسان لا يمكنه مثلا، أو إذا استوفى في ضمن الشق الآخر قد يكون قد ارتكب محرمان، أو إذا سلمه التسليم يكون محرم. الإجارة الثانية يمكن الوفاء بها، الإجارة الثانية لا مانع من الوفاء، من الأمر بالوفاء بها، لأن متعلقها جامع الحصتين من المنفعة، لا خصوص تلك الحصة المنافية مع امتثال الأمر بالوفاء بالشرط. هذا أولا. وثانيا أن هذا المبنى غير تام، مبنى أنه كلما كان هناك فعلان متضادان، كان يوجد فعلان متضادان، إذا كان أحدهما حراما فعله، حينئذ كلما كان هناك فعلان متضادان، إذا كان أحدهما واجبا فلا يمكن حينئذ الإيجار على الثاني، لأن هذا بعد أن كان يجب عليه الأول بعقد إيجار أو بأي تكليف من التكاليف الشرعية حتى في غير باب الإيجار باب الشرط، إذا كان أحدهما واجبا عليه فلا يمكن أن يكون العقد على الثاني إيجار الفعل الثاني المضاد مع الأول، لا يكون إيجاره حينئذ أو العقد عليه صحيحان، لأن الأمر بالوفاء به مطلقا مع وجوب الضد الأول لا يمكن أن يجتمع، مقيدا معلقا على عصيان الأمر بالضد الأول، هذا لا يمكن استفادته من دليل. هذا المطلب تقدم في الأبحاث السابقة أنه غير صحيح، وأن أدلة الأمر بالوفاء ليس مدلولها المطابق التكليف، بل مدلولها المطابق الإرشاد إلى الصحة واللزوم، ومفاد هذه الأدلة الصحة ليس مفادها الحكم الوضعي لا الحكم التكليفي، ذاك من الآثار التي تترتب، وبلحاظ الآثار التكليفية المترتبة على القاعدة يكون الترتب هو الصحيح. نعم، لا بد أن لا يلزم الغرر، وهذا بحث تعرضنا له في أحد في أول مباحث الإجارة، في أحد شروط الإجارة حينما قالوا يشترط أن لا تكون المنفعة محرمة، ثم قالوا يشترط أن تكون المنفعة المحللة مما يمكن للمستأجر، مما يمكن تحقيقها، فمثلوا له بما إذا كان فعل ذلك الشيء الذي استأجر عليه مثلا أو الانتفاع المستأجر عليه مستلزما لارتكاب حرام أو لترك واجب من قبيل إيجار الجنوب لكنس المسجد. نتقدم إيجار الجنوب لكنس المسجد حيث أن كنس المسجد يستلزم المكث في المسجد ومكث الجنوب حرام. إذن فلا يمكن للجنوب أن يسلم للمستأجر عمل الكنس لأنه يستلزم عمل الكنس ارتكاب فعل آخر محرم وهو المكث في المسجد. نفس الكنس ليس حراما، المكث هو الحرام والكنس يلازم المكث، فيكون حينئذ الإيجار على الكنس أيضا محرم باطلا لأنه متوقف على ارتكاب أو مستلزم لارتكاب حرام. هناك هذا البيان ذكره هذا العلام، قال وجه الحرمة مع أن نفس الكنس ليس محرما، وجه البطلان أن الأمر بالوفاء بهذه الإجارة مع حرمة المكث في المسجد لا يمكن أن يجتمع مطلقا، هذا أمر بالضدين. ومشروطا لو عصيت المكث حرمة المكث فكنوس الأمر بالوفاء معلقا على العصيان لا يمكن استفادته من أدلة الأمر بالوفاء. هذا البيان هناك كان مصدره وأصله والآن هنا طبقه. هناك بينا أن هذا الكلام غير تام ويترتب عليه لازم، هذا اللازم لا يمكن الالتزام به، وهو أنه كل معاملة يعامله الإنسان يعاملها الإنسان في زمان يوجد له ترك واجب ضد شبيب شعبة بشبهة الكعبي في الأصول في المعالي من قبيل إنسان الآن في آخر الوقت لم يصلي بعده صلاة الفريضة ليس له وقت إلا هذا الوقت، وبهذا لو أراد في هذا الوقت أن يتعامل أن يبيع داره سوف يكون بيعه باطلا. لماذا؟ لأن بيعه في هذا الوقت ضد للصلاة في هذا الوقت وهو مأمور بالصلاة، فلا يمكن أن يكلف بالوفاء بهذا البيع بهذه المعاملة، لأن وفاءه بهذه المعاملة أمره بالوفاء بالتسليم والتسلم مثلا بهذه المعاملة هذا الأمر يستلزم أن يترك الصلاة في هذا الوقت. يجتمع الأمران معا، هم يجب عليه الصلاة وهم يجب عليه التسليم والتسلم، المفروض التضاد بينهما، فلا يمكن الأمر بهما معا مطلقين، والأمر بها مشروطا بعصيان الصلاة لا يمكن استفادته من أدلة أوف بالعقوب فيبطل الأمر. أو مثلا من يكون واجبا عليه الحاج أن يذهب في الموسم للحاج لم يذهب للحاج، بقي في ذهب إلى عمل تجارة من تجارات، قام بعمل آجر نفسه مثلا جعل نفسه أجيرا لعمل في موسم الحاج وهو من المستطيعين الذين يجب عليهم الحاج، إجارته لابد أن تكون باطلة لأن هذا هذا العمل الذي استأجر عليه في مدة مثلا شهر الحاج ضد مزاحم مع الأمر مع فعل الحاج المأمور به. فالأمر بوجوب الحج عليه والأمر بوجوب الوفاء بهذه الإجارة بأن مدة الشهر كله يبقى مثلا بناء في يفي بالإجارة على البناء لمن استأجره أمر بالضدين بشكل مطلق. الأمر بالوفاء لا يمكن، مشروطا بعصيان الحاج لو تركت الحاج أو عصيت الحاج حينئذ في بالإجارة وابن للغير سلم العمل وهو البناء مثلا للغير هذا لا يمكن استفادته من الأدلة، فيلزم أن نحكم ببطلان الإجارة والعقود في مثل هذه الموارد. في تمام موارد الإجارات المزاحمة مع واجب آخر من الواجبات لأن أدلة تلك الواجبات ليست مرفوعة ثابتة بحسب الفرض، مع ثبوت ذاك الوجوب يؤمر بالوفاء مطلقا محالا مشروطا لا يمكن استفادته، وهذا مما لا يحتمل التزام فقيه به بأنه في تمام هذه الموارد يحكم. فكل الأجراء والمعاملات التي هي تكون كالإجارة كلها تكون باطلة في موسم الحاج لمن يجب عليه الحاج المستطيع إذا أراد أن يعصي ولا يذهب إلى الحاج لابد أن تكون باطلة لأن الأمر بالوفاء بها مع الأمر بذلك الواجب المعين الواجب المضيق في ذاك الوقت وهو الحاج أو الصلاة في آخر الوقت الأمر بهما معا يكون من الأمر بالضدين، والأمر بالضدين محال مطلقا محال بنحو الترتب خلاف مقام الإثبات، إذن فتبطل الإجارة. نفس هذا البيان يرد هنا، ولعله لوضوح ورود هذا النقض صاحب هذا المطلب في كتابه الفتوى في منهاج الصالحين عدل عن هذه الفتوى، يعني لم يذكر هذه الفتوى بل ناقض هذا المطلب، وحكم بصحة الإجارة الثانية حتى فيما إذا كان هناك شرط عدم الاستيفاء إلا بنفسه، عدم الاستيفاء من الغير. هناك في الفتوى في مقام الفتوى قال إذا اشترط أن لا يؤاجره من الغير أو أن لا يستوفي الغير وآجره واستوفى الغير يكون للمستأجر الإجارة الثانية صحيحة، ولم يكون للمستأجر الأول الخيار. ذكر موضوع الخيار باعتبار تخلف الإيجار، عدم الإيجار لا بالعاب الاستيفاء، يكون للمستأجر للمالك الأول الخيار على المستأجر. هناك كأنه التفت إلى أن هذا مما لا يمكن الالتزام به، الالتزام بهذا المبنى يؤدي إلى أن تكون مثل هذه المعاملات كلها باطلة في موارد المزاحمة مع واجب من الواجبات، وما أكثر المكلفين الذين يتركون في حال إيجار على عمل أو معاملة من المعاملات في تلك الحال هم تاركين لبعض الواجبات الأخرى المزاحمة مع الوفاء بعقد الإجارة أو الوفاء بذاك العقد. على كل حال ففي مقام الفتوى يبدو أنه لم يقبل هذا الكلام، رغم أن هذا التقرير مطبوع بعد تلك كتاب الفتوى. مع ذلك هكذا، إذن فهذا المطلب أيضا غير صحيحين. أدلة وجوب الأمر بالوفاء إرشادية وليست أوامر تكليف إرشادا إلى الصحة واللزوم، وهي تجتمع مع وجوب الضد، يكون هناك لزوم أيضا أو صحة في هذه المعاملة والإجارة رغم أن هذا يؤدي إلى ترك ذلك الواجب وعصيانه. نعم تقدم أنه لا بد من أن لا يلزم الغرر بأن يكون موثوقا به أن هذا سوف يعصي ذاك الواجب لكي يحقق هذا الإجارة، وإلا يكون حينئذ من باب الغرر والجهالة ونحن ذلك، ذاك بحث آخر قد يرد في بعض الفروض هنا. إذن فهذا بيان المطلب الثاني لإثبات التفصيل بين الصورتين، الصورة الثالثة والصورة الرابعة الثانية أيضا غير تامين، فالصورتان لا فرق بينهما إلا الفرقين اللذين أشرنا إليهما، لا أن الصورة الثالثة تكون الإجارة الثانية فيها باطلة والصورة الثانية تكون الإجارة الثانية فيها صحيحة، هذا الفرق الذي أراده أو يمكن أن تكون صحيحة، هذا الفرق الذي رامه العلمان غير تام لا بذاك البيان ولا بهذا البيان. يبقى البحث في الصورة الرابعة وتأتي إن شاء الله.